صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، فابتداء ينبغي لي أن أنبه إلى أن درسنا وقد سبق أن ذكرت بهذا، ولكن من باب أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن درسنا هذا ليس موعظة تسمعها فتتأثر لها في وقتك ثم تمضي إلى بيتك فتنام، وليس درسنا هذا أكاديميا تحتاج إليه في فتوى تفتي بها، وإنما أرجو من الله عز وجل أن يجعله لبنة في وضع بناء يمضي بك إلى الجنة، أو يجعله حلقة في طريق وصولك إلى الله. فأقول لكم كما قالت أم الشعبي له حين قال لها: يا أمه أخرج أتعلم. فقالت له: يا بني لا تتعلم شيئا إلا وأنت تنوي العمل به، وإلا فإنه يكون وبال عليك يوم القيامة. فنحن نستحضر هذه النية الآن، نسأل الله أن يرزقنا حسن النية، أننا نسمع لنعمل، أنت تتعلم هذا لتعمل به، وإلا فلا تضيع دنياك وآخرتك، فبجلوسك الآن هنا تضيع دنياك، هذا وقت إن لم تنوي العمل بما تسمع يصير وقتا ضائعا لم تستفد منه، بأن تكسب خلالك هاتين الساعتين 10 جنيهات مثلا فضيعت الدنيا، وإن لم تنوي العمل به فقد ضيعت الآخرة أيضا، فإنك لم تستغله في تلاوة قرآن أو ذكر أو غير ذلك. فكان عبد الله بن مسعود يجلس بعد الصبح للذكر حتى إذا صلى النافلة جلس بين أصحابه وقال: أعزم بالله إن كان بيننا قاطع أن يقوم فإننا نريد أن ندعو ربنا. فأنا أقول أيضا: أعزم بالله إن كان بيننا سيء نية أن يصحح نيته أو أن يقوم فإننا نريد أن تنزل علينا رحمة ربنا. نسأل الله أن يرزقنا حسن النية. فننوي بمجلسنا هذا أننا نريد ونطلب ونرجو من الله أن تحفنا الملائكة، وأن ترسانا السكينة، وأن تتنزل علينا الرحمة، ونرجو به أن يذكرنا الله. كفى بهذا فخرا. تنوي بمجلسك هذا أن تتعلم كلمة ينفعك الله بها فتدخل بها الجنة. تنوي بمجلسك هذا أن تسمع كلمة تحيي قلبك أو تفسح فسادا فيه. تنوي بمجلسك هذا أنك تريد أن تسمع لعلك تنتفع فتفسح بيتك، فتكون سببا في إصلاح بيوت المسلمين عسى أن يمكن الله بكم لدينه في الأرض، وغير ذلك من النيات الصالحة الكثيرة. ولكني فقط أردت أن أشير فأذكر. نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا ذكر ذكر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا في لقائنا الماضي وكان عنوان أصل مجموعة الدروس: كيف نصل إلى الله، أو كيف نضع قدم المسلم على سير صحيح إلى الله وخال من الخطأ. وصلنا في اللقاء الماضي إلى أن الإنسان يسير إلى الله بقوتين، صح ولا نسيتم؟ قوة علمية وقوة عملية. قلنا فبالقوة العلمية يبصر مواضع الطريق ومواضع الهلاك والعطب، بالقوة العلمية يرى منازل الطريق ومواضع السلوك ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب، يرى الطريق حقيقة. وبالقوة العملية يصل بهذا العلم، أمر يصل. فإذا اكتسبت العلم بأن سمعت، بقي عليك أن تضع فأسك على عاتقك وأن تنطلق فعلا لتصل إلى الله. لأن الإنسان في هذه الدنيا أيها الإخوة، كل الناس من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه، وهذا الكتاب هو كتاب طريق الهجرتين لابن القيم، ومدة سفره عمره الذي كتب له. فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه، قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر إلى الله. ستسلمك الأيام في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها، تظل تقطع الأيام وتقطع الليالي وتمر تمر حتى تجد الله. قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعوذ بالله أن يكون حالنا كهذا، أن تكون أعمالنا بالنسبة لنا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، نظن أننا على شيء ولسنا على شيء. قال الله آمرا نبيه أن يخاطب أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. نعم، إننا ينبغي أن نبقى هذا ونفهمه، أننا لسنا على شيء حتى نقيم في بيوتنا وفي ذوات أنفسنا الكتاب والسنة والمنهج الصحيح. وسيأتي تفسير لكلمة المنهج في خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر إن شاء الله، أنك لا بد أن تطبق المنهج الصحيح. سألتكم في اللقاء الماضي ووعيد في آخر درس حضرناه، سألتكم: أنت ملتزم منذ كم سنة؟ 5، وأنت 2، وأنت 10، وأنت 12، وأنت 15. أسألك: أين وصلت الآن من الله؟ بقالك 30 ملتزم، وصلت فين؟ بقالك 5، وصلت فين؟ بقالك 10، وصلت فين لربنا؟ كم منزلة قطعتها؟ كم درجة صعدتها؟ وصلت إلى أين؟ مصيبتنا أننا لا نعلم، بل نسير هكذا هرجلة، ومثل هذا الذي يسير هكذا لا يصل، لا يصل، يتخبط به الطريق. وإنما ينبغي أن نتعلم كيف نصل إلى الله. الحديث كان عن الأخلاق، فقلت لكم: ما إذا أعرضنا الأخلاق؟ يقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى في سؤال التابعين، يقول يونس بن عبيد: إني لا أعرف 100 خصلة من الخير لا أجد في نفسي منها واحدة. هل تعرف 100 خصلة من الخير؟ هل تعرف فيك كم واحدة من 100؟ وبقي عليك كم؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة. نعم، لابد أن تدري، تعرف خصال الخير وتعرف كم فيك منها وتعرف كم بقي، فتحاول أن تثبته وتحققه في نفسك. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بمعنا وأن يزيدنا علما. المقصود إخوتي أننا ينبغي أن نعرف أن هذه الأيام مراحل، مراحل سفرنا، نقطع مرحلة بعد مرحلة. فالكيس الفطن الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله ويحضر أجله وهو يسوف ويعج. ينبغي أن تكون أيام عمرنا إذا هجمت علينا هذه الليلة أقول هذه آخر ليلة في حياتي سأفوز فيها. إذا أصبح يقول هذا آخر يوم في عمري فيحرص على أن يفوز فيه. إذا انتهى اليوم الليلة، إذا انتهت الليلة اليوم، وهكذا. فإذا أتى الموت وجده جاهزا مستعدا. ذكرنا في اللقاء الماضي معاصي القلوب، نسأل الله أن يتوب علينا من معاصي القلوب، وقلنا ينبغي على جميعنا أن يتفحص كل منا قلبه، هل في قلبه من هذه المعاصي شيء؟ فإن كان فيه شيء وجب عليه أن يتوب منها. ووعدنا أن نتكلم الليلة على طاعات القلوب. أيها الإخوة، لكونكم إخوة أقول لكم إذا تقرب الناس إلى الله عز وجل بأنواع البر الظاهرة مثل الحج والجهاد والصوم والصلاة والصدقة والزكاة وتلاوة القرآن والذكر وغير ذلك فنافسوهم فيها واجعلوا أعظم الرغبة في طاعة القلوب، طاعة القلوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، لا يعلمها إلا الله. فإن القليل من أعمال البر كثير إذا كان من القلب. نسأل الله يصلح قلوبنا. ألا فتقربوا إلى الله بطاعات القلوب، منها معرفة عظمة الله تعالى وكبريائه وجلاله، معرفة عظمة الله وكبريائه وجلاله وقدرته وعظيم قدره سبحانه وتعالى. أين منا العالم تعظيم الرب فيجله سبحانه وتعالى؟ أين منا العالم بتعظيم الرب فيغلب على قلبه الهيبة لله والاستحياء منه؟ وأنى يكون له ذلك؟ تقربوا إلى الله بمحاب الله وبغض مكارهه والرضا والغضب له وفيه. أن ترضى لله وأن تغضب لله وأن ترضى بالله. تقربوا إلى الله بشدة الحب له والحب فيه والبغض من أجله. تقربوا إلى الله بمعرفة أياديه الحسنة ونعمه الظاهرة والباطنة وأفعاله الجميلة ومننه المتواترة على تواتر الإساءة منك وهو يعود بأنواع النعم عليك. نعم الله عليك عظيمة وكثيرة متواترة كل يوم في زيادة، والنعم تتواتر إليك وعلى قدر تواتر النعم تتواتر الإساءة منك. فإذا اعترفت بداخلك أن هذه النعم من الله وأنت لا تستحقها اكتسبت عبوديتين لقلبك، محبة المنعم واللهج بذكره والإزراء على النفس. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. وهذه لو عرفناها تكفي. عرفنا أنك تعصي والله يعطيك، وأنت تزداد بالمعاصي والله يزداد في الإعطاء. تقربوا إلى الله بطاعات القلوب، فمنها الخوف من زوال النعم وشدة الحياء من المنعم وكثرة الخوف من التقصير في الشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ألا تخشى العذاب؟ تخشى العذاب بسبب أن يصب عليك بسبب عدم شكرك للنعمة. تقربوا بالوجل من مكر الله تعالى والإشفاق على الإيمان، تقربوا إلى الله تعالى بشدة الخوف منه وحقيقة الرجاء فيه والسرور بذكره ومناداته والشوق إليه والرغبة في جواره. تقربوا إلى الله بصدق اليقين وصدق التوكل وصدق الثقة وصدق الطمأنينة به والأنس به والانقطاع إليه. وأين أولئك؟ تقربوا إلى الله بالوفاء ولين الجناح والتواضع والخشوع والخضوع. تقربوا إلى الله بالحلم والاحتمال وكظم الغيظ وتجرع المرارة في سبيل الله. تقربوا إلى الله بسلامة الصدور. اللهم اشرح صدورنا بذكرك بسلامة الصدور، أن يكون صدرك سليما للمسلمين، ليس فيه غل ولا ضغينة ولا بغضاء ولا حقد ولا حسد لأحد من المسلمين. تقربوا إلى الله بسلامة الصدور وإرادة الخير للأمة وكراهة الشر لهم. تقربوا إلى الله بالرأفة والرحمة والشفقة والحوطة على المسلمين. تقربوا إلى الله بالجود والكرم والتفضل والإحسان وصدق الوفاء. تقربوا إلى الله بغنى النفس، أن تكون ذا نفس غنية ذا قلب غني بالله. تقربوا إلى الله بغنى النفس والقناعة والكفاف والرضا بالبلغة ما يبلغك فقط ويوصلك إلى الله، واليأس من أيدي مما في أيدي الناس. تقربوا إلى الله بالتشبث والعبرة والتأني والنظر. تقربوا إلى الله باستكثار نعمه لديكم، فالقليل من الله كثير لأنه من الله. إذا أتتك نعمة من الله فاستكثرها، استعظمها بكونها من الله تصبح عندك عظيمة. تقربوا إلى الله بتدبر كتابه والعزم على القيام بحدوده وإخلاص الأعمال له. اللهم اجعلنا من المخلصين وارزقنا الإخلاص يا أرحم الراحمين. تقربوا إلى الله بمجاهدة الشيطان عن دينكم ومخالفة الهوى في سريرتكم والتفقد لأحوال قلوبكم والتقرب إلى الله في كل أموركم والندم على ما أسلفتم، ألا وارغبوا في مكارم الأخلاق. وتقربوا إلى الله لأداء الأمانة إلى من خانكم والإحسان إلى من أساء إليكم والإيثار على أنفسكم وإن كان بكم خطاطة. وتلك من طاعات القلوب بالعزم عليها وإحسان النية في بذلها والعمل بها. تقربوا إلى الله بالصبر على مصائب الدنيا والرضا القلب بها. تقربوا إلى الله بذكر الموت والبعث دائما، وألا يفارق قلبك، ألا يفارق قلبك، كما قال بعضهم لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. لذلك لما أوصى أويس القرني لما أوصى صاحبه قال إذا نمت فتوسد الموت، وإذا قمت فاجعله نصب عينك حال قيامك، اجعل ذكر الموت لا يفارق قلبك دائما. ارغبوا في هذه الأعمال وابدأوا فيها وانطلقوا بها. وحين ذكرت لكم إخوتاه معاصي القلوب وطاعات القلوب وتواصينا بالعمل بها والتوبة من خلافها، بقي أن نقول إن كلنا لا يستطيع هذا ولا يطيقه ابتداء. أليس ثمة هناك أمور يبدأ الإنسان بها الطريق، وخلال الطريق يصلح على ما يقدر عليه، يصلح ما يقدر عليه. أليس هناك ثمة بداية ننطلق منها حين نضع أول أقدامنا على الطريق؟ والإجابة نعم. إن الطريق إلى الله أيها الإخوة طريق واحد ليس فيها تعدد، هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والذي يترك سبيل الله وطريق الله فإنه يتبع سبلا كثيرة، كما ذكرنا أن من يترك عبادة الله فإنه يعبد آلهة أخرى كثيرة. قال الله، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فالذي يعبد الله يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، والذي يعبد غير الله يعبد آلهة متفرقة. قال الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، واحد سبحانه وتعالى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، لم يقل وليهم وإنما قال أولياؤهم الطاغوت، طواغيت كثيرة جدا. فالذي يترك الله ويعبد الطاغوت سيفاجأ بوجود نفسه في مجموعة طواغيت، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور المفرد إلى الظلمات الجمع، فالطواغيت يأخذونهم إلى ظلمات شتى، كل ظلمة أشد من التي قبلها. فالطريق إلى الله واحدة، الطريق إلى الله واحدة. ولذلك يقول ابن القيم، ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. منذ أن خلق السماوات والأرض الحق واحد والطريق إلى الله واحد والظلمات كثيرة ومتعددة. يقول ابن القيم، مع أن فيه سرا ألطف، مع أن فيه سرا ألطف من هذا يعرفه من يعرف منبع النور ومن أين فاض وعن ماذا حصل. فأصل كل ذا واحد، أصل كل ذلك واحد هو الله، نسأل الله أن يبلغنا رضاه. المقصود أن الطريق إلى الله واحد. يقول ابن القيم، وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة فقد جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات والاختلافات. نظار بدأنا جزء من هذا المرة الفاتت ولا بدأنا شيء؟ بدأنا المرة الفاتت وصلنا حد فين؟ ايه؟ لحد ما قلنا الجامع المنفذ السالك الى الله في كل وقت ولا ما قلناه؟ طب صلى على رسول، ناخذها سريع سريع حتى وان كنا ذكرناها ففيه تذكره. صلى على رسول الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام. الطريق الى الله واحده، ولكن هذه الطريق متنوعه بتنوع الاستعدادات واختلافها رحمه من الله وفضلا. الطريق الى الله واحده جامعه لكل ما يرضي الله، وما يرضيه متعدد متنوع، فجميع ما يرضي الله طريق واحد ومراضيه متعددة متنوعة. أظن أني ذكرت، لو أن إنسانا سأل أين الطريق إلى إسكندرية؟ قلنا هذا هو الطريق، ولكنه حين يدخل الطريق سيجد ست حارات في الطريق، فيقول أيهما يوصل؟ نقول
كلها كفر. ولكن هذه حارة لمن يسير في الأكثر يمين على سرعة 50 كيلو، واللي جنبه على 100، واللي جنبه 150، واللي جنبه 200 و250، كل يسير على قدره. جعلها الله كذلك في الرافع العملي لمراضي الله لتنوع الاستعدادات والقدرات والطاقات، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فأنت مبتلى فيما آتاك الله من العزائم والقوى، بل ابتلاء ليبلوكم فيما آتاكم. الآيات الأخرى فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، للاستباق للمضمار، كلنا يستبق ليصل إلى الله من الطريق الذي يطيقه ويقدر عليه. ثم ذكرنا أظنني أن من الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل إلى الله من تلك الطريق. وإن بعض الناس طريق اللي يقدر يوصل منه ربنا انه يتعلم ويعلم، هو اللي يقدر عليه، ده افضل شيء عنده، هذا ما يطيقه. قلنا من مثله قول الامام الشافعي: لان اقوم فاكتب مساله خير من ان اصلي 70 ركعه. ده كلام مين؟ المساله. قلنا وهذا لا يصلح لكل الناس، ان يقوم فلان من الناس مثلا بالليل ويقول اقوم بقى، ما يقوم بالليل كده يقول اصلي ولا استغفر ولا اقعد اذاكر واكتب مساله. يقول ده الامام الشافعي قال لان اكتب مساله احسن من 70 ركعه. يقعد يكتب مساله يفكر، طيب اكتب مساله ايه؟ يقوم يبص للمكتبه كده ويقلب في الكتب، يزيح ده ويقلب ده وينزل ده ويرجعه ثاني، وبعدين يروح فاتح الكتاب وينام على السرير على ظهره كده ويفتح الكتاب، يوم الصبح يلاقي الكتاب على وشه الساعة 9 الصبح. فلا قام ولا صلى، هذا يحدث لأنه أيضا أصلا لم يفقه المسألة. إن كانت هذه المسألة تصلح للشافعي فلا تصلح لكل أحد. لماذا؟ لأن الشافعي إذا كتب مسألة فنفعها متعد، هذا فعل العلماء ينفع كل البشر كل الأمة هذه المسألة. أما أنت فمن أنت تنفع؟ إنك تحتاج أن تنقذ نفسك، أن تنجو بنفسك أولا. أما إن كنت من العلماء المجتهدين الذين ينفعون الأمة فاكتب المسألة. فالمسألة تحتاج إلى فقه. إننا حين نقول هذا أن إنسان قد وفر زمانه على العلم والتعليم ورأى أن هذا هو الطريق الذي يصل منه إلى الله، فلا يصلح لكل الناس أن نكون كلنا علماء مجتهدين. أضف إلى ذلك وتلك نقطة خطيرة، أن هذا لا يشغله عن الواجبات ولا حتى المندوبات. السنن الآكدة لا يصلح ان يشغله عنها، وانما هذا طريق خاص اضافة الى الطريق العام الذي يسير فيه كل الناس. زي ما بنقول كده ان هو ماشي في الطريق الاسكندرية مع كل الناس، بس ماشي في حارة زيادة عليه، زيادة على الكل، وكل موصل بس هو واخد له حارة ديك يقول عليه مفتوح يسلكها. واخر سيد عمله الذكر، قد جعله رأس قد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. شايف إن هو الذكر هو الطريق بقى اللي هيوصله أكثر وأسرع، فيواظب عليه إضافة إلى ما هو فيه. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها او مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها او مشغول بالاستعداد لها اظن عليه وقته وضاق عليه صدره. نقول ان هذا فقه النفس يا اخوة، كل منا نفسه مطية توصله الى الله، فينبغي ان ينظر كل منا ما الذي يصلح نفسه. نفكر كيف اصل بنفسه هذه الى احسن الطرق الى الله سبحانه وتعالى. انظر اتامل، بعض الناس يصلحوا تلاوه القران، بعض الناس يصلحوا الصلاه، بعض الناس يصلحوا الصيام، بعض الناس يصلحوا الذكر، بعض الناس يصلحوا طلب العلم وقراءه سير الصالحين، بعض الناس يصلحوا الاحسان المتعدي والنفس. انظر ما الذي يصلح قلبك ويوصلك الى الله؟ ابحث. رجل يرى ان اصل عمله الذي يوصله الى الله الصلاه، فمتى مر وهو ليس في صلاه او في استعداد لصلاه يحس ان صدره ضاق وقلبه تعب وفي حجاب فرض بينه وبين الله، فيهرول الى الصلاه. وصفاه رسول الله فقال: ورجل قلبه معلق في المسجد خرج منه حتى يعود اليه. ومن الناس من يكون طريقه الاحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات، تفريج الكرمات، إغاثة اللهفات، أنواع الصدقات، فتفتح له في هذا. واحد كده همه كده إنه يروح يشوف ناس فقراء يدور على واحد غني ويأخذ من هذا ينصب إلى هذا. دي شغلته. شغلته واحد تعبان ومريض وعايز يروح مستشفى، والثاني يروح مستشفى إزاي؟ يقوم يروح يعرف هو دكتور صاحبه يقول له اكتب لي ورقة توصية عشان أودي فلان المستشفى ده، أو خد فلان عالجه. واحد تاني عايز يعمل مش عارف بطاقة تمويل مش عارف يعملها، يقوم يروح معاه يخلص خالص. واحد تالت عايز كذا، وآخر عايز محتاج كتب ومش لاقي، وآخر محتاج، وهكذا. هو ده لا إنه يوصل لربنا من هذا الطريق. ومن الناس من يكون طريقه الصيام، فمتى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. طول ما هو طايح حاله مع ربنا تمام، ساعة ما يفطر يحس ان هو قلبه اتغير ومش سليم ومش صحيح. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، هي الغالب على اوقات. ومن الناس من يكون طريقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الناس من يكون طريقه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر. فاكر انا قلت لكم اي هؤلاء خير؟ كلهم فيهم خير، فمن افضلهم؟ الاخير الذي سياتي نفس الكلام قلنا كده. ومنهم جامع المنفذ السالك الى الله في كل واد والواصل اليه من كل طريق، فهو جعل وظائف العبوديه قبلة قلبه ونصب عينه يأمها أين كانت ويسير معها حيث سارت. قد ضرب مع كل فريق بسهل، فأينما كانت العبودية وجدته هناك. إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة وجدته في زمرة المحبين المنيبين. يدين بدين العبودية أين استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل له ما تريد لقال أريد الله. هذا هو الرجل. سفيان في الإيصال، في ذكر، ذاكر في طلب علم، طالب في تعليم، معلم في إحسان، يوصل وينفع في حج هناك، في ذكر هناك، في كل مكان. إذا كل أنت عايزه يقول عايز أوصل لربنا، كل اللي أنا عايزه. لأن لو قيل له ما تريد من الأعمال لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت. ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها، مراقبا له فيها، عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر. داخل على ربنا كل شيء بالروح والقلب والبدن والسر. قد سلمت إليه المبيع وأنتظر أن يسلمني الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنا سلمت نفسي ومالي لله ومنتظر أنه يديني الجنة. هذا هو الرجل. اللهم اجعلنا من هؤلاء. فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة. ومعنى النفوذ اليه نافذ الى ربك، يعني ايه؟ ان يتصل به قلبه ويعلق به تعلق المحب التام من المحبة بمحبوبه، فيسلو بالله عن جميع مطالبه سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره، إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه. واحد يقول يا عم شيخ خليك واقعي، انت بتقول كلام نعمل به، مين يقدر على ده؟ من يطيق ان يقوم بمثل هذا؟ صح انت بتقول كده في نفسك دلوقتي؟ اي قد تقول هذا، مين يقدر يعمل اللي انت بتقول عليه ده؟ اجيبك بما ذكرته لك قبل ذلك، ان احد الناس صلى خلف احد المشايخ القيام، فالشيخ صلى بخمس اجزاء، فالولد بيشتكي الشيخ، بيقول له عم الشيخ انت عايز اللي يصلي وراك يكون دماغه من الحديد الصلب ووسطه من الفولاذ وركبتيه من البلاستيك الميلامين ورجليه مش عارف من الاسفنج حتى يطيق ان يقوم خلفك. فقال له الشيخ يا بني ان كنت تقوم بحولك وقوتك فتحتاج لما ذكرت، اما ان كنت تقوم بحول الله وقوته فانك لا تحتاج. فالذي يظن انه يوصل الى الله بالاعمال دي بحوله وقوته بشجاعته وشطرته بعلمه ومهارته عمره ما يوصل، وانما تصل الى الله بمن؟ بالله، بالله فقط، ليرى الله منك خيرا عزيمة ثم يأخذ بيدك. قال سبحانه في الحديث القدسي عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي وهرمي اليك، قال من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. لذا يقول ابن القيم فاذا سلك العبد على هذا الطريق يعني ابتدعه عطف عليه ربه فقربه واصطفى واخذ بقلبه اليه وفي جميع اموره تولاه. بس انت قرب على ربنا وهو ياخذ بايدك ويوفاك وينصرك ويرفعك ويقبلك ويجعلك في كل هذه الامور مسددة. كثيرا ما يحصل ان نقول ان نذكر ان الامام الشافعي نفسه اللي كنا بنقول عنه دلوقتي يكتب مسألة افضل من ان يصلي 70 ركعة، يذكر عنه انه كان يختم القرآن في رمضان كل يوم مرتين بخلاف ما يقرأ في الصلاة، غير اللي بيقرأ في الصلاة بيختم القرآن مرتين. انت تقول مش ممكن ده ولا مرة في اليوم، ممكن؟ مش ممكن. هذا امر ليس بيد البشر وانما بتوفيق رب البشر. حين تسمع ان السند الصحيح عن عثمان بن عفان انه قام فقرأ القرآن في ركعة اوتر بها في الكعبة تقول مستحيل يحصل، ولكن بتوفيق الله وتسديده وإعانته يحصل. فلذلك إذا أخذك الله وتولاك في جميع أمورك في معاشك ودينك وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده. إذا بدأت الطريق مين اللي هيربيك؟ الله. يقول ابن القيم فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاطيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. لو انت جعلت الله وكيلا وناصرا وهاديا وحبيبا ومعينا، اذا انت اقبلت عليه وقلت له يا رب انا ارتميت على بابك خذ بيدي وادخلني في جنابك يطلبك؟ ابدا. بس انت اقبل، ما احد اقبل على الله الا واقبل الله عليه برحمته، اقبل. يقول ابن القيم فلو كشف الغطاء، لو كشف الله الغطاء عن اوصافه ودربه وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبك محبة له وشوقا إليه. لو ربنا كتب الغطاء هو بيعمل لك ايه؟ ازاي بيسوقك؟ وازاي بيقودك؟ وازاي بييسر لك؟ وازاي بيفتح لك؟ وازاي بيدفع عنك؟ وازاي بيحميك؟ وازاي بيرزقك؟ وازاي بيعطيك؟ وازاي بيرفعك؟ وازاي بيعينك؟ وازاي بيسددك؟ وازاي بيثبتك؟ لو شفت ده لذاب قلبك محبة له. تقول يا رب انت كل ده بتعمله لي وانا عنك غافل. لذاب قلبه محبة له وشوقا اليه ولتقطع شكرا له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك اخلادها الى عالم الشهوات وتعلقها بالاسباب. بتشوف ان السبب ان انت اتعلمت ان الشيخ الفلاني هو اللي قال، وتنسى ان الشيخ الفلاني ده مجرد سبب. من الذي ساق هذا السبب؟ الله. تقول ان لو اشتغل الشخص الفلاني ما كنتش جيت الدرس ولا سمعت الكلام ده، وتنسى ان الفلاني اللي جابك ده هو سبب فقط. من الذي سخره لياتي لك؟ حبيبك الله سبحانه وجل في علاه. فانت ترى الاسباب ولا ترى مسبب الاسباب، وهذا من الخذلان، هذا من الخذلان. فلا يقول ابن القيم ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. ثم ندخل في المهم. أنت الآن عرفت الطريق إلى الله، عرفتها وبانت لك واتضحت المحدة. ابدأ طريق إلى الله بالقيام، ابدأ طريق إلى الله بالصيام، ابدأ طريق إلى الله بالذكر، ابدأ طريق إلى الله بتلاوة القرآن، ابدأ طريق إلى الله بالإحسان والنفع المتعدي، ابدأ طريق إلى الله. فإذا بدأت الطريق ذقت طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاصي، وأودع قلبه سجون المضايق، وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. هذا حاصل. تجد نفسك في يوم من الايام في بداية التزامك كما ذكرت لكم، كنت في الاول تقول كده سورة في الصلاة الله اكبر وتبدأ تقرا القرآن الدموع تنزل، صح ولا لا؟ بعد ذلك اتركت الله واقبلت على شهواتك، بقت عينيك النهاردة محجرة عمال تعصى فيها عشان تنزل دمعة مش قادر. ليه؟ لانك تركت الله واقبلت على شهواتك فوقعت في آثار المعاصي، وأودع قلبك سجون المضايق، وستظل تعذب في حياتك ما لم تتب. اللهم تب علينا وعلى المسلمين. كثير منا ذاق لذة الصيام ثم ترك الصيام وغفل عن الملك العلام. أكثرنا ذاق متعة تلاوة القرآن ثم تركه. من العالمين فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده آسف وندامة. قد فرض عليه أمره وشدت عليه سمله وأحضر نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. وها هنا وقفنا في آخر مرة تكلمنا فيه، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. له جاهل فيلتز بجهله أنه لا يعلم، ولا كونه عارف يعمل بما يعرف فيلتز بالعمل. فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. يستغيث فلا يغاث، ويشتكي فلا يشكى،
قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة، وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته، قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرا، أبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس بهم إيحاشا، ذلك بأنه عرف طريقا إلى الله ثم أنكرها، ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه، فأبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، وأقبل ثم أدبر، ودعي فما أجاب، وفتح له فولى ظهره الباب، قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه، فلو نال بعض حظوظه وتنزز براحاته وشؤونه فهو مع ذلك مقيد القلب عن انطلاقه في ميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب، قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، وحصل في عداد الهالكين، فنار الحجاب تطلع على فؤاده كل وقت وحين، حجابه النور أو النار، فهذا الحجاب يحرق قلبه كل وقت وحين، وإعراض الكون عنه إذ أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على الأرض. هذا حال أكثرنا، قبر، فهو قبر يمشي على وجه الأرض، روحه في وحدة من جسمه، وقلبه في ملال من حياته، يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه، حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله، فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب الوقوع بينه وبين مولاه الرحيم، وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه، قد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. فلو توهم العبد المسكين هذه الحال، حال هذا المعذب الذي علم ولم يعمل، وصورتها له نفسه وأرته إياها على حقيقتها، لتقطع والله قلبه، ولم يلتز بطعام ولا شراب، ولخرج إلى الصعدات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه في زمن الاستعتاب. لو أن العبد قدر هذا الذي عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فتح له الباب فولى ظهره الباب، لو استحضر العبد تلك العقوبة أن الله من أجل إعراضه عنه أعرض عنه وصفعه على قفاه عن طريقه القاء، لو استحضر أنه لا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين، بل حياته عذل وغم ونكد وألم، لو استحضر هذا وعاته لخرج يجأر إلى الله، أدركني يا غياث المستغيثين، أدركني، لنادى ربه ولم يلتز بطعام ولا شراب. هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف نغطت عليه لذتها أحوج ما كان إليها،
لابد كما ذكرت لكم قبل ذلك ان من احب احدا غير الله عذب به في الدنيا قبل الاخره. فمن احب المال عذبه الله بالمال، ومن احب النساء عذبه الله بالنساء، ومن احب الاولاد عذبه الله بالاولاد، ومن احب نفسه عذبه الله بنفسه. لابد ان يعذب فتنغص عليه شهوته. وقد سبق ان ذكرت لكم قصه حبابه في التي كانت للخليفه التي جاء بعد عمر بن عبد العزيز. بعد عمر بن عبد العزيز مباشره الخليفه الذي ولي نسيت اسمه، يزيد تقريبا ابن عبد الملك، لا لا ادري، المقصود انا نسيته. هذا الرجل قال ان الدنيا لم تصفو لاحد ابدا، واريد ان تصفو لي يوما كاملا. وكانت هناك جارية اسمها حبابة، فأراد من لهذه الجارية فاشترتها له زوجته وأهدتها إليه، وكانت لها جمال فائق وصوت في الغناء بارع لا يضاهى. فلما أحضرت إليه قال أدخلوني في جنة، جنة حديقة غناء. قال ولا تدخلوا علي أحدا أبدا لتصفو لي الدنيا يوما كاملا. انا سمعت ان الدنيا ما تصفاش يوم كامل لحد ابدا، انا عايزها بقى تصفالي يوم يوم كامل 24 ساعة. فدخل حديقة ومعها هذه الجارية وقال ما حدش يدخل علينا ابدا، تغني له طول النهار ويفضل يلعب. في وسط النهار كان يداعبها فقال افتحي فمكي، فتحت فألقى فيه عنبة، حبيت عنب فشرقت فماتت. هل صفت له الدنيا؟ أخذته هذه الحالة بشيء من الجنون، حتى أنه يذكر المؤرخون أنه رفض أن يدفنها. مفاجأة مذهلة، وعايز الدنيا تصفاله يوم ما صفيتش ولا نص يوم. هل تصفو الدنيا لبشر؟ مش ممكن، مستحيل. فلذلك الذي يريد ان تصفو له الدنيا وان يتمتع بها تنغص عليه الدنيا احوج ما كان اليها، احوج ما كان اليها، ويحال بينه وبينها اقدر ما كان عليها. وتلك سنة الله في خلقه، قال تعالى حتى اذا اخذت الارض زخوفها وزينت وظن اهلها، ثلاثة اخذت زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. يتفكرون. يقول الله عز وجل ايضا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذا صفت فإنها تتكدر أحوج ما تكون إليها. وهذا هو غب إعراضه، غب يعني نتيجة وثمرت، وهذا هو غب إعراضه وإيثار شهوته على مرضاة ربه. يعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، لا طال الدنيا ولا طريق آخر، فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له. وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع. انا عايز واحد فقط يقول ان هذه ليست عنده اذا كان طالبا للدنيا حريصا عليها ناسيا لله. ايما طالب للدنيا حريص عليها مع نسيانه لله فلا بد من هذا. اذا اوتي شيئا من الدنيا فحشوه الحزن والخوف، خايف المال يروح، حزين على انه لم يكن اكثر وان فلان اكثر منه مالا. فهم لا ينقطع في جمع المال والحرص عليه واستثماره وتنميته، كما قال بعضهم قال والله فلوس ديك انا بسوقها بكرباك، هم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي. كلما رأى غيره افضل منه واغنى منه واكثر منه مالا ويظن انه مرتاح اكثر منه يتحسر، وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع. هذا في هذه الدار، اما في البرزخ في القبر فاضعاف اضعاف ذلك، قد حيل بينه وبين ما يشتهي وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، واحضر جميع همومه واحزانه في القبر. اما في دار الجزاء فسجن امثاله من المبعودين المطرودين، نعوذ بالله ارحم الراحمين. فواغوتاه ثم واغوتاه، فواغوتاه ثم واغوتاه بغياث المستغيثين وارحم الراحمين. فمن اعرض عن الله بالكلية اعرض الله عنه بالكلية، ومن اعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخل في اعماله واحواله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فان الرب سبحانه اذا اعرض عن جهة، اذا اعرض الله عن مكان، اذا اعرض الله عن انسان، فان الرب اذا اعرض عن جهة دارت بها النحوس، صح ولا لا؟ اظلمت ارجاؤها وانكسفت انوارها وظهر عليها وحدك الاعراض، وصارت مأوى للشياطين وهدفا للسرور ومصبا للبلاء. فاذا اعرض الله عنك صرت هذا. فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا الى الله ثم اعرض عنها، او وجد بارقة من حبه ثم سلبها لم ينفذ الى ربه منها، نعوذ بالله من الحرمان منه. اذا رأيت بارقة من حب الله اخبر عليه ادخل منها، اذا رأيت فرجة تدخل منها واسرع، فانك لا تدري متى تغلق عنك. فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا الى الله ثم اعرض عنها، او وجد بارقة من حبه ثم سلبها لم ينفذ الى ربه منها، خصوصا اذا مال بتلك الارادة الى شيء من اللذات وانصرف بجملته الى تحصيل الاغراض والشهوات، عاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الاوج الاعلى الى الحضيض الادنى، قد مضت عليه برهة من الوقت، زمان كنت مضت عليه برهة من الوقت كان همه الله وبغيته قربه ورضاه وايثار ربه على كل ما سواه، على ذلك يصبح ويمسي. كان في وقت من الاوقات بتحب ربنا، بتقرب له، بتتقرب له، بتوده، بتريد منه، بتدعوه، بترجوه، كنت، والان صرت على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحي. وكان الله في تلك الحال وليا، لانه ولي من تولاه وحبيب من احبه ووالاه. فلما ترك الله اصبح في سجن الهوى ساويا، وفي اسر العدو مقيما، وفي بئر المعصية ساقطا. صار معرضا عن المطالب العالية الى الاغراض الخفيسة الفانية، كان قلبه يسجد تحت العرش فأصبح محبوسا في أسفل الحجر. بعد ما كان يسجد تحت العرش بقى في الحمام، فأصبح كالباز المنتف ريشه يرى حشرات كلما طار طائر. وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوف الجناحين حافر. زي البازي الصقر كان في وقت من الأوقات بيصير أي صيد هو عايزه يجيبه، فأصابته نكبة فقص ريشه، فأصبح كل ما يشوف طائر بيطير يعمل ايه؟ يتحسر يقول فين. أيام لما مر أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، وإن كان المثال في غير موضع هذا تواضع من أبي بكر، مر أبو بكر الصديق بقوم من أهل اليمن يقرؤون القرآن ويبكون، فقال هكذا كنا حتى قست قلوبنا. هذا تواضع من أبي بكر وسوء ظن بالنفس وهذه المعاملات التي بينه وبين الله، ولكن هكذا يحصل أنك حين ترى إنسانا واقفا بين يدي الله يبكي تقول أيوة فين أيام كنا بنبكي، حين يذكر لك فلان أنه بقاله شهرين لم تفته ليلة في قيام الليل كل ليلة على الأقل 11 ركعة تقول إيه كنا نصيب هذا زمنا من الدهر. حين يذكر لك فلان إنه بقاله 15 يوم ما فطرش يوم، هذا أول يوم يفطر في الجمعة دي تقول إيه كنا هكذا. حين يذكر لك فلان يقول لك ده أنا بقالي دلوقتي 8 شهور بختم القرآن كل 4 أيام، لم يمر 4 أيام إلا وختمت القرآن. تتحسر على نفسك أم لا؟ تضرب نفسك جزم ولا لا؟ إيه نعم، كما قال لي الشيخ يعني هو عنده إيدين وأنت لك إيد واحدة، لعنين وأنت لك عين واحدة، لسانين وأنت لك لسان واحد، لودنين هو أكثر منك في إيه؟ ليه يعمل أكثر منك؟ لما هو أقرب إلى الله منك؟ لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فانخضع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب. إن رجلا سمع برجل أطوع لله منه ينبغي أن يحزنه ذلك. لما تسمع أن في رجل أطوع لله منك المفروض تزعل، تحزن على نفسك، تتألم. فأصبح كالبادي المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر. وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مخصوص الجناحين حافر. فيا من ذاق، اللهم أزقنا حلاوة الإيمان. فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا لك بأي شيء تعوضت، يا عجبا لك كيف قر قرارك فما طلبت الرجوع إلى الله وما تعرضت، كيف اتخذت سوى أحليته سكنا وجعلت قلبك لمن عاداه مولاك من أجلك وطنا، أم كيف طاوعك قلبك عن الاضطرار ووافقك على متاكنة الأغيار، كيف. فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، يا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم،
يا مسخطا من حياتك وراحتك وفوزك في رضا، يا طالبا رضا من سعادتك في ارضاء سواه، انما هي لذة فانية وشهوة منقضية، تذهب لذتها وتبقى تبعتها، فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر، فرح ساعة مش شهر وغم سنة لا بل غم دهر، طعام لذيذ مسموم اوله لذة واخره هلاك، فالعامل عليها دنيا لذات الهواء والساعي في تحصيلها كدودة القلب يسد على نفسه المزائد بما نسج عليها من المعاصب، فيندم حين لا ينفع الندم ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. فطوبى لمن أقبل بكليته على الله. اللهم ارزقنا حسن الإقبال عليك. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف على الله بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته. وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد، لو ربنا أقبل عليك فيحصل إيه؟ استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها وتنورت ظلماتها وظهر عليه آثار إقبال الله من بهجة الجلال وآثار الجمال. لو ربنا أقبل عليك هيبان عليك إن أنت عبد لله، إنه بيحبك، هيظهر عليك. وأيضا سيتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة، لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب عبدا أحبوه، وإذا والى وليا والوه. إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يجعل الله قلوب أوليائه تفيد إليه بالود والمحبة والرحمة. وناهيك، ناهيك من يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته. إذا ربنا توجه إليك بمحبته، إذا ربنا حبك صحيح، يقبل عليك بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأقبل على الله، وإياك أن تلتفت عنه إلى غيره أو سواه. يخصنا بدعاء، أسأل الله أن يستجيب دعاءه وأن يغفر لنا وله. وجزاك الله خيرا، وأحبك الله الذي حسن لأجله، وأنا أحبك في الله. أنني لا أجيب إلا على الأسئلة التي في موضوعنا. إنسان إن كان سالكا الطريق المستقيم أو لا، وما مدى تأثير الشيطان والنفس الأمارة بالسوء على هذا؟ يعرف الإنسان إن كان سالكا الطريق المستقيم أو لا بأن يتطلع إلى قلبه، هل يزداد كل يوم محبة إلى الله؟ طاعاته هل تتنامى وتزداد كل يوم قربا إلى الله؟ فإن كان هذا فهو على الطريق، وإلا فإنه ليس على الجاد. أما النفس والشيطان فإنهما لك بالمرصاد، يمنعانك من الدخول إلى الله أبدا ومن السير في طريقه، فهما جاهدان في تعطيلك عن الله. لله رب العالمين، نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بما سمعنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعلنا ممن هديتهم ووفقتهم وأخذت بأيديهم إليك. اللهم خذ أيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم يسر لنا سبل السلامة واجعلنا موفقين إلى يوم القيامة فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أيها الإخوة المسلمون، إن الإنسان ربما لا يعلم أين الخير له في هذه الحياة الدنيا، وقد يحسب الخير فيما فيه ضره، وقد يحسب الضر فيما فيه نفعه وصلاحه. وإن الله عز وجل قد وضح لعباده طريق النجاة وأرشدهم إلى ما يصلحهم، وعرفهم أنه ليس كل ما يرونه خيرا يكون خيرا لهم، وليس كل ما يرونه شرا يكون شرا لهم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بل قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أين الخير الذي يبحث عنه كل إنسان في هذه الحياة الدنيا؟ أين السعادة التي هي منتهى أمل كل إنسان؟ أين توجد هذه السعادة؟ وأين المصلحة لكل إنسان في هذه الحياة الدنيا؟ ربما يظن الظان أن مصلحته وخيره في أن يوسع الله تعالى عليه في المال والجاه والسلطان، وربما يظن الظان أن خيره ومصلحته أن يمتعه الله تعالى بالصحة والعافية والسلامة، وربما يظن الظان غير ذلك من أمور. لكن أيها الإخوة الكرام، خيرك في كل أمر أن تواجه هذا الأمر بما طلبه الله عز وجل منك، خيرك أن تقابل كل أمر بما يريد الله عز وجل أن تقابله به، فلك خير في كل أحوالك عجبا لأمر المؤمن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فليس الخير أيها المسلم مقصورا على حال واحدة، بل إن حياتك كلها خير لأنك آمنت بالله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه السعادة التي نتمناها وهذا الخير الذي يسعى إليه كل واحد منا، إنما يكون في أن يقابل قدر الله عز وجل بأمر الله عز وجل، أن يقابل نعمة الله تعالى بالشكر، وأن يقابل البلاء بالصبر، وأن يقابل الذنب بالتوبة. فحالك لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة: إما أن ينعم الله تعالى عليك فيستحق منك الشكر على هذه النعمة، وإما أن يبتليك بمصائب وأمور تسوءك فعليك أن تصبر على هذا البلاء، وإما أن تقع في بعض الذنوب والآثام فعليك أن تتوب من هذه الذنوب والآثام. أيها الإخوة الكرام، لعلنا جميعا نلاحظ ونتابع ونعيش أحوال المسلمين في الداخل والخارج، ونرى هذا التداعي من كل الأمم على أمتنا الإسلامية، ونرى كيف أصبح المسلمون في كل مكان يحاربون سرا وعلانية ليلا ونهارا، وكيف أصبح في كل مكان من هذه الأرض حرب على دين الله عز وجل، حرب على من تمسكوا بهذا الدين. وإن اختلفت أساليب هذه الحروب كما تعلمون جميعا. أيها الإخوة الكرام، إن هذا البلاء وإن هذه المصائب وإن هذه الحروب التي نسمع عنها في البوسنة وفي الشيشان وغيرها من بلاد المسلمين، وإن هذه البلاءات الكثيرة التي يتعرض لها كثير من الدعاة ليست بدعا من الأمر وليست أمرا جديدا، إنها أمر قديم، إنها سنة الله تعالى في خلقه منذ أن خلق الناس على هذه الأرض وأمرهم ونهاهم. هذه سنة قديمة لا مهرب منها ولا مناص عنها، لكن الذي يجب على كل مسلم أن يعرف ما واجبه تجاه هذه السنة التي لا بد منها، وما الخير الذي يمكن أن يحققه من خلال هذه المواقف. أيها الإخوة الكرام، هذا كتاب الله عز وجل يزخر بالآيات الكثيرة التي تحكي هذا القصص الذي فيه ابتلاء الله تعالى لأنبيائه وعباده الصالحين، وفيه الدعوة إلى الصبر والثبات على الأمر. آيات كثيرة، لكننا مع سورة قد تلقي بعض الضوء على هذا الأمر الذي لا بد منه والذي هو سنة الله تعالى في خلقه. ولعلك إذا تأملت هذه السورة أن تكون عندك صورة لهذا الأمر، أمر البلاء، ولعلك إن سمعت اسم هذه السورة أن يهون عليك هذا البلاء وأن تعلم أنه أمر ضعيف هين إذا آمنت بالله عز وجل وإذا ركنت إلى جنب الله تبارك وتعالى. هذه السورة سورة العنكبوت، ولعل اسم السورة يوحي إلينا أن هذا الابتلاء مهما عظم فهو كخيوط العنكبوت، بلاء ضعيف إذا نظرت إلى عذاب الله عز وجل، إذا نظرت إلى ما وراء هذا الكون وإلى ما ينتظر العصاة والمجرمين والطغاة من عذاب الله عز وجل. هذه السورة التي ذكر الله تعالى فيها أن هذا البلاء سنة من سنن الله تعالى في خلقه، وأنه قد ابتلى أنبياءه ورسله، وأنه قد أخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر. وشبع الله تعالى هؤلاء الأولياء الذين اتخذوا من دونه بأنهم كالعنكبوت التي اتخذت بيتا، وحكم الله تعالى أن هذا البيت هو أضعف البيوت. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إن هذا استنكار من الله عز وجل لمن يحسب أنه يكفيه الإيمان بالقول فقط. وأنه إذا زعم الإيمان بلسانه وكلامه وخطبه فإن هذا يكفيه ويدخله جنة الله عز وجل. استنكار وتقريع وتوبيخ لمن غفل عن هذا الأمر وظن أنه يكفيه الإيمان بالقول فقط ولن يبتلى ولن يمتحن ولن يختبر. أحسب الناس أن يتركوا، يتركون هكذا، يدعي من شاء ما شاء ويزعم كل زاعم أنه مؤمن بالله عز وجل وأنه من أشد الناس إيمانا وأن قلبه عامر بالإيمان مفعم باليقين دون أن يختبر ويبتلى. كيف هذا؟ إننا في أقل الأشياء لا نقنع بالادعاءات بل نعقد امتحانات للطالب حتى نتيقن أنه فعلا قد عرف هذه العلوم وقد علمها كما ينبغي. فكيف تكون هذه القضية العظيمة أعظم قضايا الكون يكتفى فيها بالادعاء والكلام دون اختبار وامتحان من الله عز وجل؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أي يتركون بقولهم هذا ويصدقون في هذا القول دون ان يقدموا الدليل على هذا القول وعلى انهم صادقون وعلى ان قلبهم قد اشرب هذا الايمان وانه امتلأ ايمانا ويقينا وانه لن تزلزله في هذه الدنيا اية مصيبة. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون ولا يبتلون ولا يمتحنون في هذه الدنيا بالامتحانات الكثيرة من المصائب في الاموال والانفس والاولاد والجاه والسلطان وما الى ذلك مما يسوء الناس ان يحدث لهم. ثم ان هذا الابتلاء ليس جديدا عليكم، ان كل اصحاب الدعوات السابقة قد ابتلوا وقد اختبروا الانبياء وتابعوهم، ولقد فتن الذين من قبلهم، فلستم بدعا في هذا الامر، انه امر قديم. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه هي الفائدة وهذا هو الهدف، ان يتمحط المؤمن الحق من المؤمن الكاذب في ايمانه. والله تعالى يعلم باطن كل انسان، ولكنه عز وجل اراد ان يظهر هذا العلم، ان يظهر علمه وان يظهر ان هذا قد امن ايمانا حقا وصبر على البلاء، وان هذا قد ادعى الايمان بلسانه ولم يصبر على هذا البلاء. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اذا كان البلاء موكلا بالمؤمن، واذا كان البلاء سنة الله تعالى في عباده الصالحين المؤمنين، هل يعني ذلك ان اعداء الله تعالى وان الطغاة والمجرمين قد هربوا من هذا الابتلاء؟ هل يعني هذا ان من كفر بالله تعالى واشرك به وعاد اولياءه، هل يعني ان هذه الطائفة قد نجت من هذا الابتلاء وقد امنت عذاب الله عز وجل؟ فان هذا الابتلاء خير لهم، اما الطغاة والمجرمون فهم في شر دائم ياخذهم الله عز وجل اخذ عزيز مقتدر. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا؟ هل هؤلاء الطغاة والمجرمون يفوتون الله عز وجل من العذاب والابتلاء؟ كلا. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. ايها المسلم الكريم، اذا كنت ترجو لقاء الله عز وجل وتوقن انك ملاك ربك عز وجل، فاصبر على هذه الدنيا واعلم انها زائلة لا محالة، واعلم انها ايام تقضيها كيفما كانت في طاعة الله عز وجل. فاصبر على ما اصابك وتعلم انك لن تخلد في هذه الحياة الدنيا. اما الذي يجب عليك هو ان تستعد للقاء الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. عليك ان تستعد لهذا اليوم وان تعمل ما ينجيك بين يدي الله عز وجل. هذا اللقاء لقاؤك بالله عز وجل آت لا ريب فيه. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم. ان الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن ايها الاخوة الكرام، اذا كنا موقنين بهذه الساعة وان لقاء الله تعالى آت لا ريب فيه، فماذا قدمنا لهذا اليوم؟ ماذا قدمنا لكي ننجو من عذاب الله عز وجل؟ ماذا قدمنا ثمنا لهذه الجنة التي عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين؟ ماذا سنقول لله عز وجل عندما يحاسبنا على هذه الحياة الدنيا؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. أيها الإخوة الكرام، إذا كان البلاء سنة الله تعالى في عباده المؤمنين، فإن الله تعالى غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، إنما ينعم على الناس ويبتليهم رحمة بهم ولخيرهم، لأن هذا الابتلاء يطهر النفس من شهواتها، من تعلقها بالدنيا، تطهر هذه النفس مما يشوبها من عدم إخلاص لله عز وجل. لهذا فالذي يصبر على هذا البلاء إنما يصبر رحمة بنفسه وفائدة لنفسه لا لله عز وجل. ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وإذا عرف المسلم أنه يجاهد ويصبر من أجل نفسه وأن في هذا مصلحة نفسه، فلا شك أن هذا مما يهون عليه البلاء ومما يصبره على هذا البلاء، أن يعلم أن في هذا خيره وأن في هذا مصلحة وفائدته وأن الله تعالى غني عن العالمين. أيها الإخوة الكرام، هذا البلاء الذي قدره الله تعالى على عباده لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. هذا البلاء أيها الإخوة الكرام يطهر النفس ويقرب العبد من ربه عز وجل. وكم من إنسان كان يعيش حياته لاهيا ساهيا، فلما أصيب بإحدى المصائب كفقد أبيه أو ماله أو إخوته أو ما إلى ذلك، عاد إلى الله عز وجل وعرف طريق الله تبارك وتعالى. كم من إنسان كان يعيش ساهيا نائما، لا يعرف للمسجد طريقا ولا يعرف لله عز وجل حقا، ولم يستيقظ ولم ينتبه إلا وقد قرع البلاء مسامعه فاستيقظ على هذه الطرقات وسأل عن أمر دينه وعلم أن الله تعالى له عليه حق. هذا البلاء أيها الإخوة الكرام يوقظ النفس ويشحذ الهمة ويربطك بالله عز وجل. ربما تصلي وتقوم الليل لكنك لا تشعر بهذه الصلاة كما تشعر بها وأنت مبتلى، وأنت مبتلى في ذنب الله عز وجل، وأنت قد ابتليت في ذنب الله تبارك وتعالى لأنك تقول ربي الله. هذه المصائب وهذه المحن أيها الإخوة هي منح من الله عز وجل وهي